بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع في البدء بودي أن أشير إلى أن ما يحدث في الحجاز في الواقع أن أهم مناسبة مرت علينا هي مناسبة هدم قبور البقيع مثل البقيع عليهم السلام في الثامن من شوال يعني بيوم أمس، وبالتأكيد أن هناك استذكار عالمي على مستوى أتباع أهل البيت عليهم السلام وليس على مستوى المنظمات الدولية، لأنه في بداية الجريمة التي اعتدي عليها على أو اعتدي على قبور الأئمة عليهم السلام لم تكن هناك أي تبني من قبل أي منظمة دولية أو منظمة أممية حقيقة باستطاعتها أن توقف هذا الخرق. وأنا أذكر أنه حينما كانت هناك في أفغانستان حينما عمدت الوهابية يعني الطالبان آلية الوهابية هم عمدوا إلى تهديم تماثيل حقيقة تماثيل هي لحضارة أفغانية قديمة، يعني تجد أن الأمم المتحدة تدخلت واستنكرت وأن منظمات دولية استنكرت على مستوى الاستنكار، يعني هم لم يستطيعوا أن يوقفوا هذه الخروقات ولكنهم استنكروا. أما في أمة البقيع في حادثة البقيع لم نجد هناك أي استنكار عالمي، يعني لحد هذا اليوم لم نجد حتى إحياء هذه المناسبة لم تكن إلا على المستوى الشعبي، وهذا هو المستوى الشعبي هو المهم حقيقة هو الأقوى من المنظمات الدولية. المنظمات الدولية تتعامل على أساس الربح والخسارة والسياسة والمصالح السياسية، أما المستوى الشعبي على أساس القواعد يعني على أساس العقائد الحق التي يمكن أن تدفع هؤلاء من أجل تسجيل موقف معين. ما يحدث في الحجاز اليوم، وأقصد الحجاز هي المنطقة التي يعني تكون هي ضمن المملكة السعودية، وإن كانت اليوم يعني الحجاز هي تطلق حتى على دول الخليج، مع أن في زمن النص أن الحجاز هذه هي المنطقة منطقة السعودية يعني مكة والمدينة وتوابعهما ومنطقة البحرين، يعني أيام النص منطقة البحرين تشمل الدول الأخرى دول الخليجية الأخرى، وأقصد بالدول الخليجية هي البحرين وقطر وحتى دول الإمارات، وهذه كلها ترجع إلى دولة البحرين. هذا في زمن النص على أساس التوزيع الجغرافي. اليوم طبعا هي الإرادة المشتركة أو القرار السياسي المشترك الذي يوحد هذه الدول سواء دول الحجاز وما يعني توابعها من دول الخليج. في الواقع أن هناك روايات كثيرة ركزت على مسألة الحجاز وعلى قضية الحجاز، وهذه بالتأكيد هي من العلامات المهمة والضرورية التي لا بد أن تتابع، ولكن هذه المتابعة يجب أن تكون مدروسة وغير مستعجل فيها، والبت فيها يعني أعتقد أنه البت بشيء فيه من المجازفة الكثير الكثير، بمعنى أننا إذا أردنا أن نقول أن أحداث الحجاز التي تحدثت عنها الروايات هي هذه الأحداث نحن قد جازفنا كثيرا، ولكن نقول أن دورنا ما هو اليوم؟ هذه الأحداث التي تحدث في الحجاز يعني في دول الخليج أقصد يعني بتعبير روايات دول يعني دولة الحجاز بتعبير اليوم من المصطلح السياسي اليوم هو دول الخليج، ما هي معطيات هذه الأحداث وما هي معطيات هذه الأحداث على حركة الظهور؟ كما تعلمون أن حركة الظهور أو خارطة الظهور هي من ضمن خارطة الحجاز.
نعم.
وأقصد من ذلك أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يتحرك تحركا أوليا من المدينة إلى مكة، وهذا التحرك كما هو يعني أشرنا إليه مرارا هذا التحرك من المدينة إلى مكة لم يكن معلنا ببدء الأمر، وإذا استقر وإذا دخل إلى مكة ورتب أصحابه وكما هي الروايات أن أصحابه 313 يلتحقون به في مكة وليس في المدينة، في مكة. وقسمت الروايات أن أصحابه بعضهم يأتي على الصحابة وبعضهم تطول هو الأرض، وبالتأكيد أن اجتماع أصحابه بين الصفا والمروة حتى يبايعون الإمام عليه السلام، حتى يعاهدون الإمام على النصرة. من هنا نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يبدأ بإعلان الظهور العالمي على مسمع ومرأة من الناس من حجاج بيت الله الحرام، على ما يبدو أن هو موسم حج مثلا أو بعد انتهاء موسم الحج، بحيث أن الحجاج عالقون في مكة بعضهم أو كثير منهم كما تشير الروايات. هذا طبعا الكلام ليس الكلام هو يعني استنباط أو تخيل أو كذا، إنما هذا كله من خلال الروايات التي تقرأ بشكل إجمالي حتى يعني نسترشد إلى صورة معينة ترسم هذه الأحداث. هنا طبعا نجد أن الإمام في حركته يحتاج إلى يعني تأمين لحركته وحالة أمنية مستقرة، وهذه الحالة الأمنية المستقرة لا تحدث إلا من خلال إرباك الوضع السياسي هناك. طبعا بالمناسبة يعني حتى أستطرد يعني أذكر الموضوع هذه القضايا استطرادا وليس على وجه التفصيل، وإنما استطراد وإجمال. وهو أن الروايات تشير إلى أن الحجاج حينما يبقون في موسم الحج بعضهم لتفقههم بعلامات الظهور ولمتابعتهم لحركة الظهور لحركة الإمام عجل الله فرجه الشريف يتوقعون ويستنبطون من خلال علامات الظهور ومن خلال الروايات أن ظهور الإمام في هذا العام مثلا في العام المشخص، هم يشخصون يعني يتوقعون ويحتملون. لذلك يبقون أو تبقى مجموعة من الحجاج، ما يجعل النظام الأمني يعني فزعا من هذا التواجد، مرتبكا من هذا التواجد، حتى أنه أن الرواة تقول يلاحقون هؤلاء الحجاج يلاحقون. طبعا هي الآن حينما يعني تستعرض هذا تجد أنه فعلا أي حاج يتأخر على موسم الحج يعاقب ويغرم ويسجن،
يعمل على تصفية الحجاج،
تصفية الحجاج حتى آخر يعني أول محرم هم آخر حملة من الحجاج. أول محرم في نظامهم أول محرم هي تصفية الحجاج نهائيا. الحجاج يبقون يعني بعضهم يختفون بين مناطق معينة ويراقبون الوضع ويحتملون أن ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف في هذا في مثل هذا العام مثلا، لذلك هم يبقون مواظبين على البقاء وعلى عدم كشف هويتهم، يختلطون بأهل المدينة مثلا بأهل مكة أو بأهل المدينة وإلى آخره. هذا يحدث لا يحدث في ظل نظام قوي، هذه الحالة لا يمكن أن تحدث في ظل مخابرات قوية أو نظام أو حكومة قوية، ما لم تكن هذه الحكومة حكومة يعني مدعاة إلى التجاذبات وإلى يعني إلى حالات من الصراع فيما بينها. حتى تصرح هذه الروايات مثلا أن بعض الروايات تشير، وهذه هي من أهمها، تشير إلى هذه الحالة مثلا. هذا الصراع هو ينتظر، هذا الصراع أي صراع يحدث في هذه المنطقة في هذه الخارطة خارطة الخليج ينتظر. طبعا حينما تجد أو تحلل مثل هذه الروايات تجد أن ضرورة الإرباك إرباك الوضع العام السياسي ومن ثم الإرباك الوضع الأمني، ضعف الوضع السياسي والوضع الأمني طبعا يؤدي إلى إمكانية حركة هؤلاء الأصحاب المناصرون الإمام عجل الله فرجه الشريف المنتظرون بالتأكيد. لذلك نجد أن الإمام الرضا عليه السلام يروي الحميري عن بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سلام الله أنه قال في معرض الحديث عن قيام القائمة الله رجل يقول فأنت هو حينما يسأل بمعنى يعني هناك استطاد الإمام الرضا عليه السلام يتحدث وكل الأئمة عليهم السلام من دأبهم ومن شأنهم أن يتحدثوا عن مسألة المسألة المهدوية ومسألة المهدوية تشكل عندهم اهتماما خاصا فيتحدثون عن صفات الإمام عليه السلام عن مسألة الانتظار عن ظهور الإمام عليه السلام وعن علامات الظهور ولذلك نجد أن هناك سؤال موحد كما قلت هذا السؤال الموحد مر به أئمة أهل البيت عليهم السلام جميعا تقريبا يعني كل إمام يسأل من قبل أصحابه هل أنت الإمام؟ هل أنت هو؟ طبعا هذا ماذا يكشف؟ يكشف عدة أمور الأمر الأول حالة الاستعجال حالة الاستعجال لدى البعض بحيث أنه يطبق حالة الإمام مع ذكر مع أن الأئمة السابقين عليهم السلام ذكروا أنه آخر الأئمة سيكون هو الذي يقوم بالأمر في حين يأتي في زمن الإمام موسى الكاظم عليه السلام يسأله هل أنت الإمام؟ يقول الإمام هو الخامس من ولدي في زمن الإمام رضا عليه السلام يسأل هل أنت القائم؟ في زمن الإمام الجواد عليه السلام يسأل هل أنت القائم؟ في زمن الإمام الهادي وهكذا تجد حالة الاستعجال وعدم التنبه إلى أحاديث الأئمة عليهم السلام توقع البعض في هذه الإشكالات من الأسئلة ومن الاستعجال ومن التطبيقات بحيث أنهم يطبقون الإمام القائم عجل الله رجل الشريف على الإمام الحاضر بينهم هذا أمر الأمر الثاني ضرورة وبديهة الحالة المهدوية المرتكزة عند المؤمنين عند شيعة أهل البيت عموما وعند المسلمين عند المسلمين عموما ولذلك تجد أنهم يسألون عن وقوع هذه الحالة بمعنى أنهم هم حقيقة يعني مطمئنون إلى وقوع هذه الحالة لكنه مسألة الوقت يعني كيف يوقتون هذه وإلا هم مقتنعون بأن الحالة ستقع أن قضية الإمام المهدي عليه السلام ستقع كما نحن يعني نحتمل بل نتيقن من ضرورة وقوع يوم القيامة لكن متى لا نعلم الله أعلم الإمام المهدي عجل الله ورجل الشريف لا بد أن يظهر لكن متى لا نعلم لذلك هم متوقعون ومتأكدون ولكنه يظنون أن هذا ينطبق على الإمام عجل الله ورجل الشريف الأمر الآخر يعطي بعدا آخر وهو أن استضعاف هؤلاء الشيعة مطاردتهم التضييق عليهم يؤدي إلى حالة من حالات الأمل والتساؤل والمتابعة من قبل هذه القواعد للإمام عليه السلام للإمام الحاضر للإمام الكاظم للإمام الباقر للإمام الصادق للإمام الجواد وهكذا الأئمة كلهم لذلك تجد أن هذه الرواية تكررت أو أن هذا السؤال تكرر في زمن الإمام الكاظم تكرر في زمن الإمام الصادق تكرر في زمن الإمام الرضا تكرر في زمن الأئمة عليهم السلام تكرر حتى في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام تكرر هل أنت الإمام القائم؟ هل أنت الذي سيقوم بالأمر؟ جواب الإمام عجل الله فرجه الشريف قلت فأنت هو إذا كنت تتحدث عن الإمام فأنت هو قال لا حول ولا قوة إلا بالله طبعا هذه تكشف بين يعني تعطي معنيين أو أكثر من معنى معنى حالة يعني الانزعاج من هذا التساؤل المتردد
استغراب من هذا التساؤل
استغراب بحيث أن الإمام عليه السلام يستعين بالله من شدة ما تطرح عليه هذه الأسئلة هذا أولا الأمر الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول لنا ولا قوة إلا بالله تعالى لا يمكن أن يرتب أمرا معينا إلا الله تعالى فلا أنا ولا من قبلي ولا من بعدي لا بد أن يكون الأمر بحوله وقوته فقال لا حول ولا قوة إلا بالله وقال إنه قدام هذا الأمر علامات، يعني قبل هذا الأمر تسبق هذا الأمر علامات، إنه قدام هذا الأمر علامات. أي علامات؟ طبعا الرواية هنا تركز على حدث واحد، وإلا الإمام عليه السلام تحدث عن أحداث، لكن هنا الحدث المهم لدى هذا الراوي وهو الحميري. هذه العلامات قال الإمام عليه السلام حدث يكون بين الحرمين. طبعا الحرمين المتبادر للحرمين ما هو؟ الحرمين هو حرم النبي صلى الله عليه وآله وبيت الله الحرام، بين المدينة ومكة يحدث حدث. ما هو هذا الحدث يا ابن رسول الله؟ الإمام عليه السلام يفصل لكنه تفصيلا مجملا، يقول حدث يكون بين الحرمين. قال الراوي ما الحدث؟ ما هو هذا الحدث؟ ما الحدث؟ قال عصبة تكون ويقتل فلان من آل فلان، أو يقتل فلان من آل فلان 15 رجلا. في بعض الروايات تعبر كبشا، وأعتقد هي موجودة، إذا لم أكن يعني قد تركتها في صفحة أخرى أو في كتاب آخر، وهي عن الإمام رضا عليه السلام قال إن من علامات الفرج حدثا بين المسجدين، مسجد بيت الله والمسجد النبوي، حدثا بين المسجدين ويقتل فلان من ولد فلان 15 كبشا من العرب. طبعا الكبش يطلق على الرجل الوجيه أو القوي،
كناية للمكانة العالية،
كناية حينما يقول أن فلان كبش الكتيبة. كبش الكتيبة يعني مقدمها أو وجهها أو قائدها أو وجيهها، لذلك هؤلاء يعني من وجهاء العرب. وأي عرب لا بد أن تكون هؤلاء العرب الذين يعيشون في هذه المنطقة، في منطقة الحجاز
لهم سلطة.
فواحد يقتل 15، وهؤلاء 15 يعني أصحاب شأن، أصحاب ولاية، أصحاب إمارة، أصحاب قرار معين، هذا يتسلط عليهم فيقتلهم. لذلك يقول فيقتل فلان من ولد فلان 15 كبشا من العرب. أيضا روايات يعني بنفس المعنى أيضا عن الإمام صادق عليه السلام.
عفوا قبل إذا ذكرنا القتل، هل بمعنى القتل بمعنى القتل التصفية، أم القتل له معنى نأخذ الإقصاء مثلا؟
يعني نحن والمصلح، يعني الإصلاح اللغوي هو القتل التصفية. أما إذا أردنا أن يعني نجعله مثلا معنى آخر وهو الإقصاء أو الإبعاد أو كذا، هذا شيء آخر. لكن نحن وهذه يعني هناك صراع سيحدث، لابد أن يكون هناك صراع، وهذا الصراع سيتسلط واحد على 15، و15 هؤلاء من أصحاب الوجاهة والشأن في هذه المنطقة بالذات، في منطقة الحجاز. يعني لا يمكن أن نتصور أن هذا الواحد يقتل 15 من الشام أو 15 من العراق والمغرب وفلسطين ومصر، لأن الصراع يحدث في منطقة الحجاز بين الحرمين، فتكون واقعة بين الحرمين. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يعبر عنها بالبطشة، بطشة يبطش هذا بهؤلاء بين الحرمين. هذه المنطقة بين الحرمين لا تعني أنها منطقة يعني منطقة صغيرة، إنما هي ساحة الصراع، يعني بين مكة والمدينة، ساحة الصراع بين مكة والمدينة، فيكون تصفية هؤلاء على يد شخص واحد.
شخص واحد، نعم.
طبعا وروايات كثيرة تشير إلى هذا، مثلا هذه الرواية حتى يعني نطمئن إلى أنه أشبه بالمتواترة، هذه الروايات أو المعنى، معنى متواتر. مثلا النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي 10 خصال قبل يوم القيامة، ألا تسألني عنها؟ طبعا هنا له يوم القيامة لا يعبر عنه قيامة الكبرى، إنما تعبير عن القيامة الإمام
سلام الله عليه.
عندنا ثلاث قيامات: قيامة الإمام، وقيامة الموت، وقيامة القيامة الكبرى، قيام الحساب. لذلك يعبر عنه الإمام عليه السلام: يا علي، عشر خصال قبل قيام يوم القيامة، ألا تسألني عنها؟ أسألني عنها؟ قلت: بلى يا رسول الله. ناهية: بلى يا رسول الله. طبعا الرواية طويلة. قال: اختلاف وقت أهل الحرمين والرايات السود. هذه طبعا تشير إلى أن هناك صراع يحدث في منطقة الحجاز، وهذه المنطقة هي يعني اهتمام الأئمة عليهم السلام. ولا يحدث مثلا قتل في المغرب، تصفيات في تونس والجزائر مثلا،
في اليمن أيضا،
لكن في اليمن
على حدود الحجاز
مثلا. ولكنه لماذا هذا التركيز واهتمام الأئمة عليهم السلام، أو اهتمام النبي صلى الله عليه وآله؟ حتى الأئمة كلهم تقريبا يذكرون هذه الأحداث، أحداث بطش، قتل، تصفية، تسلط. لذلك تجد أن هذا المعنى تواتر أو توارد على لسان الأئمة عليهم السلام. إذن ما هو المطلوب منا؟ نحن لابد أن نتابع ونراقب، وأن لا نطبق،
لا نستعجل بالتطبيق،
لا نستعجل بالتطبيق، لأن الاستعجال بالتطبيق سيعطي بعدا آخر وهو عدم الانتظار. الانتظار هو التروي، هو التأدب مع الأحداث. يعني الأحداث تسير كما تسير، كما يعبر عنها الإمام الصادق عليه السلام، كسير الخرز أو كتتابع الخرز. يعني الخرزة في المسبحة واحدة تتبع الأخرى، واحدة تتبع الأخرى، فلا حاجة للاستعجال. هذه تأتي وتأتي بعدها وتأتي بعدها، وكل واحدة تكون ملازمة للأخرى للسابقة. يعني ظهور السفياني لابد أن يتحرك اليماني قبل بعد السفياني، وعلى ضوئه إذا تحرك اليماني بسبب السفياني يتحرك الخراساني. فإذا تحرك هؤلاء حدثت البطشة أو الخسف على جيش السفياني، فإذا هي تتابع، حالة من التتابع. كذلك ما يحدث في أحداث الحجاز هي حالة من التتابع، حركة مستمرة دؤوبة لا تنقطع أبدا، سواء استعجلنا أو لم نستعجل. يعني هذه الأمور كلها مصالح إلى الله تعالى ترجع. لذلك نحن نراقب وندعو الله تعالى أن يعجل بفرج إمامنا عجل
الله الشريف. سمحت سيد، إذا كان هذا هو دور المسرح الأحداث في الحجاز بصورة عامة، وكما تفضلت هذه الروايات وإشاراتها إلى ما يحدث وكل أمر متعلق بما قبله، اليوم البعض ينظر إلى، حتى بعض الباحثين يعني ينظر إلى أن هذا الأمر أصبح وشيكا سمحت السيد، وهذه التسارع بالأحداث عالميا إقليميا، كل هذا يؤدي إلى الظهور المقدس. فكيف اليوم هذه الثقافة، ثقافة البحث من أجل تسريع، البعض يبث بعض السموم مثلا لأجل التسريع للناس البسطاء في سبيل أن ينتظر أو يعجل حالة الظهور عنده؟
نعم، قد تستغل مثل هذه الأحداث، يعني تستغل إعلاميا، تستغل إعلاميا من أجل إحداث حالة من التوهين لحركة الإمام عجل الله فرجه الشريف. لكن نحن لا ننكر أن هذه الأحداث ممكن أن تدخل، هذه الأحداث لا أقول يمكن أن تدخل، بل هي تدخل إن شاء الله، تدخل في حركة الإمام، تدخل في حركة الإمام، لكن على أي مستوى، على مستوى القريب أو على المستوى البعيد، هذا العلم عند الله تعالى. لكنه هي تدخل، نعم تدخل، لأنه إضعاف يعني هذه المنطقة بالتأكيد ستكون من صالح حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف. ولذلك نجد أن يعني من شأن المنتظر أن يراقب ويتابع ويأمل ويسلم لأمر الله تعالى، ويسلم لأمر الإمام عجل الله فرجه الشريف، والأمر إلى الله تعالى يرجع بعد ذلك.
سمحت السيد، القراءة المعاصرة أيضا إذا وقفنا عندها والأحداث لهذا اليوم، كنا قد وضعنا في سابق الحلقات قراءة معاصرة لأحداث الظهور، إذا بوبنا هذا الحدث وفق هذه القراءة المعاصرة سمحت السيد، كيف لنا أن نضعه أمام المشاهد الكريم وبشيء حمد ذلك يكون بشيء من التفصيل وفق الروايات سمحت السيد؟
طبعا نحن لا نريد أن نكون من يعني محللين سياسيين، ولكنه قد أحيانا نتحدث عن علامات الظهور، قد يظن البعض كما هو سمعت يعني من بعض الأصدقاء ومن بعض الأخوة أن هذا كلامي أو شبيه بهذا هو تحليل سياسي، حتى يقولون مثلا لماذا لا تتعد عن السياسة، قلت هي السياسة حينما نريد أن نذكر علامات الظهور، حركة الظهور هي هذه يعني تماس في
الأمر السياسي،
في الأمر السياسي نعم، في الواقع السياسي، فليس محرما علينا أن نتحدث عن السياسة، ولكن نحن ليس من يعني من عزمنا أن نتحدث في التحليلات السياسية، نحن مع الروايات. طبعا حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف ستكون وتنطلق من المدينة كما قلت، وبالتأكيد أن تسارع هذه الحركة حينما يبدأ الإمام عجل الله فرجه الشريف بالظهور الأولي أو الظهور الخفي، وأقصد بالظهور الخفي لعله حتى بعض الباحثين يعني أرادوا أن يعني يستعملوا هذا المصطلح.
سمحت يقولون بعض يقول خروج وظهور، كيف؟
طبعا هذا لا أعتقد أن هناك يعني تفريقا مهما بين الخروج والظهور. الخروج طبعا مثلا حركة خفية، أما الظهور الظهور هو الإعلان العالمي، لكنه حينما يتحرك الإمام عجل الله فرجه الشريف من المدينة في هذه الحركة ستجد أن هناك تتابع للأحداث وتسارع للأحداث. تسارع الأحداث طبعا سيكون من شأنه أن يعجل في اجتماع هؤلاء الأصحاب. بالتأكيد أن هؤلاء الأصحاب 313 حينما يحضرون في مكة ويبايعون الإمام، بالتأكيد أن هذه الحالة ستشير يعني أو ستثير حالة يعني التساؤل لدى السلطات، لماذا من هؤلاء يجتمعون 313؟ طبعا هذا 313 إضافة إلى المناصرين للإمام الذين هم ينتظرون كما قلت أنهم هم بعضهم من الحجاج الذين يتوقعون ويحتملون ويتفقهون في علامات الظهور ويتفقهون في حركة الإمام ويسألون ويقتنعون بأن في مثلا في مثل هذا العام يكون الظهور، لذلك هم يعطلون أنفسهم عن السفر.
هذا بفيض إلهي سمحت السيد؟
طبعا هي قلت أنه هي حالة من الحالات الاستنباط والتوقع والاحتمال وليس أكثر، يعني متابعة الأجواء العامة، فيحتمل أن في هذا العام لعله مثلا 90% سيحدث ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، إذن هو سينتظر. قلت أن هذا الانتظار وهذا التخفي واجتماع الأصحاب وهذه الحركة غير مسبوقة لأهل مكة، هذا طبعا لا يحدث إلا في ظل وضع يعني متزعزع أو حالة أمنية غير ليست الحالة الأمنية القوية، وحينما يكون هناك صراع كما يعني يشير الإمام عليه السلام أنه من آل فلان يقتل من ولد فلان 15 أو 15 كبشا من العرب، هذا القتل سيؤدي إلى زعزعة. ثم نرجع بعد ذلك إلى روايات عبد الله. طبعا هذه نحن كنا نقول أنه لا يمكن أن نشخص عبد الله من هو، أي عبد الله، عبد الله فلان أو فلان أو فلان. ثانيا كان الناس يسألون وكثير من المشاهدين والأخوة الكرام يتساءلون إذا مات عبد الله فأبشركم القائم، الأمر ليس كذلك، الإمام عليه السلام يقصد من ذلك أنه إذا مات عبد الله لا يبقى يعني لا يبقى ملك السنين بل يكون ملك الشهور
والأيام.
وهذه علامة أو معطى سياسي يشير إليه الإمام الصادق عليه السلام بأنه إذا مات عبد الله تزعزع الحال الوضع الأمني أو السياسي لدى في هذه المنطقة. فلا يعني أنه إذا مات عبد الله سيكون ظهور الإمام، وهذا كثير ما وقع به كثير من الأخوة. يعني هذا الاشتباه وقع كثير من الأخوة في هذا الاشتباه، أنه ظهر يعني مات عبد الله فلماذا لم يظهر الإمام، وهذا التساؤل تردد. نحن نقول نحن والرواية، الرواية إذا تمعنتم بها تجدون أن موت عبد الله ثم سيكون بعد ذلك حكم السنين والأشهر أو سنين والأيام.
أقصى مدة سمحت السيد كما في رواية 3 سنوات وأشهر وأيام، يعني هذه الأقصى والأدنى فيها.
نعم طبعا بالمناسبة يعني حينما نحن نريد أن نقول أنه مثلا هذه هي هذه المنطقة، الإمام يقصد عليه السلام، الإمام صادق عليه السلام يقصد أحداث هذه المنطقة. هذه المنطقة تجدون أن حكامهم يعني يعيش 20 عام أو 30 عام أو أكثر من ذلك أو 40 عام في الحكم، وهذا هو المتعارف عندهم. لكنه في 2 أو 3 سنوات هذا غير متعارف، هذا لا يعد حكما، لا تعد فترة بالمقارنة
بفترة
السابقين بمن سبقهم. لذلك تجد أن هذا إشارة إلى حالة زعزعة الوضع السياسي والوضع الأمني، وهذا ما يفيد حركة الظهور كذلك.
سمحت السيد كما تفضلت أرض الحجاز هي هذه بين الحرمين المقدسين، هل لدول الجوار اليوم أيضا هذه مناكفات، هذه مصالح تضاربت على الإعلام؟ هناك كثير من الاتهامات، سيل من الاتهامات، هذا يتهم هذا وهذا يتهم هذا، هل يدخل هذا الصراع ضمن علامات الظهور أو ضمن الصراع في هذه المنطقة؟
أنا أعتقد أن هذه الحالة يعني حالة الاتهامات وحالة التشرذم بين هذه الدول سيعطي انطباعا معينا، أنه هو يعني زعزع الأمنية، حالة الأمنية، حالة رخوة. يعني بمعنى أنه حينما تكون هناك صراعات بين دول معينة، دول الظهور يعني نقصد منها دول الظهور،
خارطة الظهور هذه،
هذه ستجد أن هناك انشغال وزعزعة أمنية واضحة، ينشغلون بهذا يسقط هذا وهذا يلاحق هذا، هم لا يلتفتون إلى حالة إلى الحالة المهمة التي ستحدث بعد ذلك، وهذا شيء مهم. بغض النظر عن الإعلام وعن الإعلانات التي يعلنها هذا النظام أو ذاك النظام أو هذا، لكنه في واقعهم ستجد أن هذه الحالة حالة رخوة، يعني الوضع السياسي وضع رخو، وضع الأمني كذلك هش. لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يستغل هذه الفرصة، لذلك نجد أن يعني في فلسفة الغيبة من ضمن فلسفاتها، من ضمن فلسفات الغيبة، أنه ملاحقة الحكام للإمام عجل الله فرجه لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، لكنه حينما تتزعزع الأنظمة كلها تضعف، وإذا ضعفت استطاعت أي حركة إصلاحية بغض النظر عن حركة الإمام، أي حركة إصلاحية ستأخذ دورها عند ذلك، وهذا هو المشار إليه والمقصود.
سمحت السيد لا أدري كم بقي عندنا من الوقت قبل الفاصل، ولكن الكلام إذا وقفنا عند الجهة المعادية، هل تقرأ هذا الظهور؟ هل لها علم بأن تكون هذه الأحداث ضمن حالة الانهيار السياسي والاقتصادي وبالتالي الانهيار التام عندها؟ هل تقرأ هذا الشيء وفق ما يأتينا من روايات أهل البيت، أم تبقى هي رؤية سياسية عامة في هذا الواقع الذي نعيشه؟
أنا أعتقد أن بعض الدوائر السياسية العالمية مهتمة في هذا الشأن، يعني بغض النظر عن الدول الأخرى أو دول الجوار، لكنه أنا أعلم أنه في بعض دول يعني دول القرار، دول أصحاب القرار، هناك اهتمام لهذه الحالة، حالة يعني حالة مهمة عندهم حقيقة، وتسجل بعض المواقف وتسجل بعض التحضيرات أيضا، بعض التحضيرات لهذه الحركة، حركة الإمام عجل الله فرجه الشريف، مع أنه كثير من الدول هم يتغاضون عن هذه المسألة، يتغاضون أو يجعلونها هي حالة يعني حالة مثلا نستطيع أن نقول أنها حالة مثلا سياسية أو يقصد منها الوقيعة بدول معينة بدول أخرى إلى آخره، لا يقصد يعني لا يلتفت إلى أنها هي عقيدة ثابتة راسخة وهي تراث نبوي يعني حقيقة. لذلك تجد أن الإعلام أحيانا يكون يعني من حماقته، بعض الإعلاميات تكون من حماقتها تسخيف هذه القضية، مع أن هذه القضية هي القضية التي ستكون على يعني أيديها ستكون نهايتها.
أيضا سمحت سيد، حقيقة اليوم إذا أشرنا إلى هذه الانتصارات للحشد الشعبي وهذه البطولات، والبعض يسأل حقيقة إنه هل تدخل هذه الأحداث ضمن ترابطها مع أحداث الحجاز ووضع القلق الآن الذي تمر به المنطقة؟
بالتأكيد أن يعني الأمور متشابكة ومترابطة فيما بينها، يعني لا يمكن أن نفصل قضية عن قضية أخرى. يعني انتصارات الحشد بالتأكيد ستعطي رسالة مهمة إلى قوة هذه المنطقة، منطقة الظهور يعني، وقوة أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأن هناك فعلا قوة ضاربة للإمام أيسام مستعدة في أي وقت كان أن تحشد بأي لحظة أو بأي إشارة أو بأي فتوى أو بأي قضية، تخرج هذه القوات وتمسك يعني زمان مبادرة.
أصبحت السيد أصبحت اليوم الأمور كلها واضحة ومكشوفة، والقراءة بكل الصفحات وكل الإعلام يعني عدا المضلل بالتأكيد، نعم. أصبح واضحا وجليا للمشاهد.
بالتأكيد. بالتأكيد لذلك نجد أنه هناك تغاضي، وهذا التغاضي ليس يعني تجاهل أو ليس جهل في هذه الأحداث، إنما هي حالة تغاضي وتقليل من الشأن، من شأن الأحداث. يعني هم يعلمون أن هذه الأحداث قضية الإمام المهدي قضية مهمة، لكنه لا يرتبون عليها أثرا، بل هم يحاولون أن يعني يعطون أو يقللون من حجمها حتى لا يتأثر يعني شارعهم أو لا تتأثر فصائلهم أو لا تتأثر نخبهم بهذه القضية. ولكنه تجد أن هذه الأمور هي يعني أمور متابعة من قبل أصحاب الشأن.
حسنتم. سمحت السيد، المداخلات وإجاباتكم إن شاء الله على هذه الأسئلة. الأخ أحمد من بغداد يقول هناك روايات ثلاث أمراء يتقاتلون بين المدينة ومكة، يقول هل هم داخل يعني هذه المنطقة أم هم خارجها؟ واليوم شوف هذا الصراع بين الإمارات، قطر، السعودية، قل هل هذا يدخل ضمن المنطقة أم الرواية تحدد الحجاز المملكة السعودية؟
طبعا الروايات التي تشير إلى أحداث الحجاز تشير إلى أن هناك صراع بين شخص معين وبين مجموعة من يعني من وجهاء هذه المنطقة وهي منطقة الحجاز، وسيكون صراع بين المسجدين، بين المسجد الحرام والمسجد النبوي المبارك. أما أن تكون خارج حدود الحجاز فلم تتحدث الروايات عن ذلك. نعم.
أحسنتم سمحت السيد. والأخ مقتدى من ميسان يقول بسؤال، من علامات ظهور الريح السوداء وأيضا هل يستشهد الإمام على يد امرأة بطعام مسموم؟
أما بالنسبة للريح السوداء أو رواية الريح، هذه غير ثابتة حقيقة، هذه لا يمكن يعني تعويل عليها. أما قتل الإمام عجل الله فرجه الشريف على يد امرأة، نعم وردت بعض الأخبار، لا أقول الروايات، بعض الأخبار التي لا يمكن يعني القطع بصحتها، ولكن كمعطى ممكن أن يكون أن الإمام عليه السلام يتعرض إلى قتل على يد امرأة من خلال خرق أمني معين، وهذا ما أشارت إليه بعض الأخبار التي تشير إلى أن الإمام عجل الله فرجه الشريف سيتعرض إلى قتله أو استشهاده على يد امرأة.
هل يكون بطريقة السم سمحت السيد أم بطريقة قتل؟
لا ليس كذلك، إنما القتل. ويعني يبدو أنه يعني ليس غيلة، يعني ليس أنا أقصد يعني ليس جسا أن يجس له سم، إنما سيتعرضون إلى إلى موكبه حينما يمر في أحد الطرقات، فتتعرض هذه المرأة إلى أحد إلى موكبه فترميه بشيء يقتله. يعني كما تشير الروايات، أنا أريد أن أفصل هذه الرواية، لأن هذه الرواية تستعمل بعض المصطلحات القديمة، ولكنه أنا يعني حتى أقربها للأخوة المشاهدين، أنه أن هذه المرأة تضربه بشيء تقتل فيه الإمام عليه السلام.
الله علينا. أحسنتم سمعت السيد. الأخ حليم من بابل يقول: ما معنى أن الإمام يظهر بغتة وقتل المزيفين من العلماء؟
طبعا أمرنا بغتة، في بعض الروايات أمرنا بغتة، مع وجود هذه العلامات عند ذلك سيكون ظهور الإمام عجل الله ورجسيه بغتة حتى يباغت الحالة الأمنية العامة التي قد تلاحقه ولا يستطيع أن يتحرك من خلالها. أما بالنسبة إلى قتل العلماء فهذا أمر يعني أشكل على كثير من المشاهدين أو من القراء أو من المتابعين، واستغلت هذه الروايات للأسف الشديد استغلت استغلالا سيئا. وسأعلق على يعني ما تفضل به أحد الأخوة
في آخر سؤال أيضا من أبو سجاد البصري، بأن أغلبية أهل الكوفة يبايعون السفياني ويلجؤون إليه ويقولون أرجع يا ابن فاطمة.
نعم نعم، هذه طبعا خلط يعني أو خليط من الروايات الكاذبة التي لا يمكن الصمود حيالها. أما بالنسبة إلى أهل الكوفة فهم من المناصرين للإمام، من مناصرين الإمام الحجة عجل الله ورجه، لأنه من غير المعقول أن إمام عليه السلام يتخذ عاصمة فيها أعداؤه، وإمام عليه السلام له عنده إمكانية اتخاذ مثلا اليمن عاصمة، أو اتخاذ بلاد فارس عاصمة، أو اتخاذ بلاد الشام عاصمة. أما أن يتوجه إلى الكوفة ويكون هناك صراع حتى يصل إلى الكوفة، يعني يقصد الكوفة بعد محاولات من هؤلاء، كما قلنا أنه هؤلاء يحاولون صد الإمام وثنيه عن التوجه إلى الكوفة، وأن السفياني يتوجه إلى الكوفة حتى يقطع العلاقة بين الإمام عجل الله فرجه الشريف وبين الكوفة، وكذلك اليماني يتوجه إلى الكوفة حتى ينصر أهل الكوفة، وكذلك الخراساني يتوجه للكوفة حتى ينتصر بأهل الكوفة يمنعه من بطش السفياني. كل ذلك، كل هذه المعطيات غير كافية حتى نقول أن أهل الكوفة هم من يقول للإمام ارجع.
وهل من المعقول سنحتسل هذا الانتظار الطويل وهذه
التضحيات؟ ولكن أن يضحي بها. المشكلة أن قضية الإمام المهدي عجل الله ورجه الشريف استعملت كغطاء لحالات فكرية وثقافية وسياسية من أجل تسويق معين، تسويق سيء حقيقة. حينما يريدون أن يتوجهوا إلى أهل العراق بالطعن أو لشيعة أهل البيت بالطعن، كما هو المتعارف، من قتل الحسين؟ يقولون أهل الكوفة.
أهل العراق أيضا،
أهل العراق أهل الكوفة، لكنه لا يقولون يزيد بن معاوية وبني أمية وآل أبي سفيان، ولكنه تجد أن في زيارة عاشوراء التي حاول البعض التخفيف من أهميتها، نجد أن الأئمة عليهم السلام أكدوا على هذه الزيارة، لأن هذه الزيارة تعطي هوية القاتلين،
القاتل نعم،
هوية القتلة تكاد أن تنتهي من خلال هذا الإعلام السيء الذي يقول عنه مثلا أن أهل العراق وأهل الكوفة وشيعة الحسين هم الذين قتلوا الحسين، استخدموه وخانوا به. لكن تأتي زيارة عاشوراء تجد أنه بيان لهوية هؤلاء القتلة، اللهم عن آل زياد وآل مروان وبني أمية قاطبة، هؤلاء الذين تسببوا أو هؤلاء الذين باشروا القتل، وليس أهل الكوفة. أهل الكوفة من انتصر للإمام الحسين عليه السلام، أهل الكوفة حتى أولئك الذين خرجوا مع الإمام الحسين مع عمر بن سعد خرجوا وهم غير قابلين وغير راضين على خروجهم، ولكنه أخذوا يعني بالإجبار. وهذه الروايات موجودة، يعني روايات المقاتل من الطرفين تشير إلى أن أهل الكوفة أخذوا وأجبروا. نعم، من هم على الطريقة الأموية والتيار الأموي هم الذين دخلوا في جيش عمر بن سعد طوعا، أما غيرهم مكرهون في أيام النظام السابق في أيام معارك القادسية المشؤومة، تجد أن كثير من شيعة أهل البيت عليهم السلام غير راضين، لكنهم مهددون بقتلهم وبهدم دورهم وبأخذ أسرهم وسجن أسرهم كما يشاء النظام. كذلك كانت في أيام بني أمية، يعني في أيام ابن زياد كان يقتل ويهدم الدور، يهدم الدور، وهذه هي طبعا طريقة مستعملة منذ القدم، هدم الدور ومصادرة الأموال إذا لم يعني يستجب. طبعا هذا أنا لا أريد أن أعتذر لأهل الكوفة، مع هذا لابد أن يتحملوا وأن يذهبوا للحسين عليه السلام مع قطع الطرق عن الوصول إلى الحسين عليه السلام. هذا طبعا حديث لا أريد أن أما أنه أن أهل الكوفة والعلماء يقولون للإمام أرجع لا حاجة لنا بك ابن فاطمة، وهذا شيء خاطئ أبدا لا يمكن أن يتحقق. إنما الذين يقولون للإمام ارجع هم من الواقفة أو من عفوا من أولئك البترية الذين قلنا عنهم أنهم هؤلاء البترية الذين لا يعتقدون بحقية الإمام ويعترضون على الإمام. وعندنا أيضا تيار اليوم يعيش بيننا بين أوساطنا، هؤلاء هم شيعة ومن أصول شيعية، ولكنه فكر بتري لا يريد أن يتبرأ من أعداء أهل البيت عليهم السلام، ينادي بالوحدة وينادي بالكذا وينادي، يتصور أن البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام يعني تعارض التعايش السلمي أو تعارض الوحدة أو تعارض هذه الثقافات. ولكنه قلت أن مثل هذه الروايات تحاول أن تسوق لفكر معين، لفكر متطرف، فكر يقصي شيعة أهل البيت عليهم السلام ووجودهم.
أحسنتم سمحت السيد على هذه الإيضاحات. سمحت السيد، الأخ أبو مهند من الحلة يسأل، بعض الكتب يقول وقرأنا كما تفضل يقول قرأناها، يقول بهذا المعنى: من أنبأني بمقتل عبد الله أنبأته بالمهدي أو بالقائم.
نعم، أنا إذا عثرت على هذه الرواية، الرواية ليس كذلك، الرواية تقول أن موت عبد الله ليس هكذا. يعني سأقرأ هذه الرواية للأخوة المشاهدين، وأنا قرأتها على ما أظن في وقت ما. يقول طبعا هذه الرواية تقول عن أبي بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم. إلى هنا لابد أن نستمر في الرواية حتى تعطي مفهوم ما يريده الإمام عبد الله، ما يريده الإمام عليه السلام الإمام الصادق: من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم، إذا مات عبد الله لم يستمع الناس بعده على أحد.
إذن هناك تداعيات وأحداث.
نعم، ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله، ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيام. واضح أنه الإمام عليه السلام لا يوقت أن موت عبد الله يعني لا بد أن يقول
لا بعد ساعة سيكون
خلاص. لا بالتأكيد ستكون أن يعني ستكون هناك أحداث بعد ستكون هناك أحداث بعد موت عبد الله، وهذه الأحداث ستشارك في عملية الظهور.
وهذا التأني الذي دائما تشيرون له. نعم. سمحت السيد، وعدم الاستعجال. نعم. سمحت السيد، الأخ عمار من العمارة يقول: الأمور السياسية في ظهور الإمام، يعني وأنتم أشرتم إلى هذا الأمر بأن هناك لابد من التداخل السياسي في قضية الإمام وأوضحتم هذا الأمر أيضا، تعليقكم على هذا الشيء سمحت السيد بالنسبة للأخ وسؤاله أنه لا نبتعد عن الأمور السياسية.
نعم نعم، نعم. أشكر الأخ ملاحظة الأخ، يعني يريد أن يؤكد ما قلت. بالتأكيد أن الأمر السياسي لا يعني أنه أن لا يتدخل الإنسان في التحليل، لا بل بالعكس، أنا أقول على شيعة أهل البيت عليهم السلام، على أتباع الإمام المهدي، على أتباع على المنتظرين عموما، أن يكونوا في الدقة السياسية في متابعة الأحداث، دقيقي المتابعة، لا يمكن أن تفوتهم فرصة حتى يتابعوا، وهذه كل الأحداث تدخل في ما بعد بعملية الظهور.
نعم نعم، جزاك الله خير. أيضا سمحت السيد. الأخ أبو محمد من بغداد بسؤال ومداخلة يقول بما تفضلت بمتابعة الدول ذات القرار، يقول هل هذه الديانات وهذه الدول بالديانات المسيحية أو اليهودية الديانات السماوية هل لهم ما يدل على علامات الظهور كما نحن نعتقد بها سمحت السيد؟
طبعا هم يعتقدون بأن عيسى عليه السلام بالنسبة للمسيح يعني يعتقدون أن عيسى عليه السلام هو الذي سيظهر في آخر الزمان كما في تعبيرهم. هل هناك علامات لظهوره؟ يمكن أن يكون كذلك، ولكنه نحن يعني هذه الاعتقادات لم تشاع عندهم، لذلك هم لم يتحدثوا عنها ولم يلتفتوا إليها، ونحن أيضا لا نبحث عنها. ولكن في مرتكزاتهم الدينية بأن الإمام أن يعني عيسى عليه السلام سيظهر، ونحن نقول أن عيسى عليه السلام سيظهر في آخر الزمان، ولعلهم هم إذا أرادوا أن يتابعوا هذه الأحداث يتابعونها من خلال علامات ظهور الإمام المهدي، لأن كلا الطرفين يتفقون على ظهور عيسى عليه السلام ونزوله بعد ذلك، وهذه لا بد أن تكون لها مقدمات وعلامات، وهذه العلامات إذا لم تكن موجودة فلا بد أن إذا لم تكن موجودة في ثقافتهم فتكون موجودة في ثقافة الآخر ممكن متابعتها. نعم
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ أبو مقداد من العمارة يقول أصحاب الإمام أغلب الظن والتحليل وبالروايات وتحليل بعض العلماء يقول يكونون من يعني مفوضون من قبل السماء، وأنتم تفضلتم وقلت أن بعض الحجيج ربما اختلط على الأخ العزيز، تفضلت بأن هناك بعض الناس من ينتظر في موسم الحج غير الأصحاب ربما.
طبعا أنا قلت أن غير الأصحاب أمرهم أمر آخر. الأصحاب يكلفون بالحضور وحضورهم كيف يكون طبعا من خلال الولاية التكوينية التي تعطى لهم. اليوم طبعا بالمناسبة أن هناك تيار من البترية، هؤلاء هم يعتبرون أنفسهم مثقفون، ولكنهم حينما يراجعون يعني ثقافتهم يجدون أن ثقافاتهم بترية. قرأت مقالا لأحدهم بالأمس يقول الولاية تكوينة إن قلنا بها، يعني هو لا يقول
لا
بها.
يعتقد بها
لا يعتقد بها، وهذا هو بتري. البترية هم يعني أنواع وأجناس، بسأل الله تعالى الهداية
في كل
والعافية. نعم. فلذلك نجد أن هؤلاء الأصحاب مكلفون من خلال الولاية التكوينية كيف يحضرون.
يقول سمحت هل بعضهم يقول أنه رأى الإمام يعني؟
نعم.
ربما بطريقة أو أخرى معينة
يعني لا يمكن أن أقطع بذلك. لا يمكن، لأنهم هم لا يعرفون أنفسهم بخلاف ما تفضل به الأخ. قد لا يعرفون أنفسهم، وهذا هي من المصالح أن لا يعرفوا أنفسهم. وأما بالنسبة إلى هؤلاء الذين ينتظرون من الحجيج، هؤلاء مناصرون للإمام معتقدون بالإمام منتظرون للإمام عجل الله فرج الشريف، وهم ليسوا من الأصحاب
أمرهم آخر. نعم. سمحت السيد، الأخ أبو محمد من النجف يقول حركة السفياني هل لها تأثير على الأماكن المقدسة؟
إن شاء الله لا. يعني إن شاء الله ستكون في مأمن، العتبات المقدسة في مأمن من ذلك إن شاء الله تعالى. ولكنه أنا يعني لاحظت بعض الأخبار، هذه الأخبار ضعيفة لا يلتفت إليها، أن السفياني يقصد هذه العتبات المقدسة ويقصد هدمها، وأنا أقول لا إن شاء الله تعالى، ما طالما هناك حشد شعبي وقوة ضاربة لشيعة أهل البيت عليهم السلام، لا يمكن للسفياني أن يفكر في يوم من الأيام أن يدنس لا سمح الله أرض العراق إن شاء الله تعالى أو أرض هذه العتبات المقدسة.
سمحت السيد، الأخ أبو مقتدى من بغداد بإشارة إلى موسوعة السيد الصدر موسوعة الإمام المهدي، كلامكم عن هذه الموسوعة تفضلتم في سابق الحلقات وأشرتم إلى هذه الموسوعة.
طبعا أنا قلت أنه وكررت هذا كثيرا أن أفضل من كتب عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وأنا في حياتي على ما أذكر قبل سفري يعني قبل خروجي من مضطرا من العراق في أيام النظام كنت ألتقي بسماحته رضوان الله عليه وأسأله عن هذه الموسوعة وأسأله عن كثير ما يتعلق بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، موسوعة السيد الشهيد كانت موسوعة قيمة جدا ولا زالت هي قيمة جدا، وأول من كتب بهذه اللغة القيمة حقيقة ورشد كثير من الأساليب والروايات هي والطرح والسيد الشهيد رضوان الله عليه.
سمحت السيد حقيقة الوقت داهمنا، ونعتذر من السادة المشاهدين إذا لم نكمل معهم الأسئلة، وبإذن الله إذا وفقنا الله على الأسبوع القادم. شكرا لكم سمحت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، جزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم وشكرا لكم المشاهدين،
حياكم الله. وأيضا نشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة، بإذن الله لقاءنا معكم في الأسبوع القادم مع المهدي وعد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.